بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بدأنا في الدرس السابق في باب جديد، قال النووي عليه رحمة الله: باب الرؤيا وما يتعلق بها. وذكرت أنواعها، وبدأنا في الباب، وقفنا على الحديث 44 بعد 800. قال وعنه أي أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، أو كأنما رآني في اليقظة، لا يتمثل الشيطان بي. متفق عليه. هذا الحديث فيه إثبات رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وأنها حق، وأن الشيطان لا يتمثل به صلى الله عليه وسلم ولا يأتي على صورته، وأن من رآه في منامه فسيراه في اليقظة. هذا الحديث له روايات في الصحيحين وفي غيرهما، وأكتفي ببعض روايات الصحيحين. الرواية التي بين أيدينا: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، أو كأنما رآني في اليقظة، لا يتمثل الشيطان بي. في رواية عند البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، ولا يتمثل الشيطان بي. قال أبو عبد الله أي الإمام البخاري، قال ابن سيرين: إذا رآه في صورته. وفي رواية عند مسلم، هذه رواية عن أبي هريرة: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. وعن جابر أن النبي صلى الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في النوم فقد رآني، إنه لا ينبغي للشيطان أن يتمثل في صورتي. رواه مسلم. وفي رواية: من رآني في النوم فقد رآني، فإنه لا ينبغي للشيطان أن يتشبه بي. وعند البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتخيل بي. وعن أبي قتادة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان لا يترأى بي. رواه البخاري. وقال أبو قتادة رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رآني فقد رأى الحق. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رآني فقد رأى الحق، فإن الشيطان لا يتكوني. رواه البخاري. فهذه الروايات كلها فيها إثبات رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام في المنام، وأنها حق، وأن الشيطان لا يتمثل به صلى الله عليه وسلم. في الرواية التي بين أيدينا قال: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، أو كأنما رآني في اليقظة. قال ابن حجر: زاد مسلم: أو فكأنما رآني في اليقظة، هكذا بالشك. ووقع عند الإسماعيلي أي في رواية البخاري: فقد رآني في اليقظة، بدل قوله فسيراني. ووقع عند ابن ماجه من حديث أبي جحيفة: فكأنما رآني في اليقظة. فهذه ثلاثة ألفاظ: فسيراني في اليقظة، فكأنما رآني في اليقظة، فقد رآني في اليقظة. قال قوله: قال أبو عبد الله قال ابن سيرين: إذا رآه في صورته ثم ذكر أن هذا اللفظ روي موصولا عن سليمان بن حرب وهو من شيوخ البخاري عن حماد بن زيد عن أيوب قال: كان محمد يعني ابن سيرين إذا قص عليه رجل أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال: صف لي الذي رأيته، فإن وصف له صفة لا يعرفها أي مما لا تعرف السيرة قال: لم تره، وسنده صحيح. قال: وجدت له ما يؤيده. فأخرج الحاكم من طريق عاصم ابن كليب: حدثني أبي قال: قلت لابن عباس: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. قال: صفه لي. قال: ذكرت الحسن بن علي، أي صفة الحسن بن علي، فشبهته به. قال: قد رأيته وسنده جيد. فهنا يستنبط من استدلال البخاري رحمه الله ومن أثر ابن سيرين وما ثبت عن ابن عباس أن رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام لا تصح إلا إذا رؤي على هيئته وصورته التي كان عليها صلى الله عليه وسلم في حياته، على ما ورد في السير من صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هذه المسألة في الحقيقة فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. فإذا رأى النبي عليه الصلاة والسلام على غير صورته التي كان عليها، هل رآه أم لا؟ المسألة فيها خلاف. قال الناوي رحمه الله في شرحه لمسلم: اختلف العلماء في معنى قوله صلى الله عليه وسلم فقد رآني. فقال ابن الباقلاني: معناه أن رؤياه صحيحة، ليست بأضغاث ولا من تشبيهات الشيطان. ويؤيد قوله رواية فقد رأى الحق، أي الرؤية الصحيحة. وقال آخرون: بل الحديث على ظاهره، والمراد أن من رآه فقد أدركه. وقال القاضي: ويحتمل أن يكون المراد به إذا رآه على صفته المعروفة له في حياته، فإن رأى على خلافها كانت رؤيا تأويل لا رؤيا حقيقة. يقول: وقال القاضي: ويحتمل أن يكون المراد به إذا رآه على صفته المعروفة له في حياته، فإن رأى على خلافها كانت رؤيا تأويل لا رؤيا حقيقة، أي لم يره حقيقة. قال: وهذا الذي قاله القاضي ضعيف، بل الصحيح أنه يراه حقيقة سواء كان على صفته المعروفة أو غيرها. قال بعض العلماء: خص الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم بأن رؤية الناس إياه صحيحة، وكلها صدق، ومنع الشيطان يتصور في خلقته لئلا يكذب على لسانه في النوم. فالنووي رحمه الله يرجح: إذا ثبت أن الإنسان رأى شخصا وقيل له النبي عليه الصلاة والسلام، أنه قد رأى النبي عليه الصلاة والسلام سواء كان على صفته أو على غير صفته. وقال ابن حجر: وقال النووي قال عياض: يحتمل أن يكون المراد بقولي فقد رآني أو فقد رأى الحق أن من رآه على صورته في حياته كانت رؤياه حقا، ومن رآه على غير صورته كانت رؤيا تأويل. وتعقبه أي النووي فقال: هذا ضعيف، بل الصحيح أنه يراه حقيقة سواء كانت على صفته المعروفة أو غيرها. انتهى كلامه. قال ابن حجر: ولم يظهر لي من كلام القاضي ما ينافي ذلك، بل ظاهر قوله أنه يراه حقيقة في الحالين، لكن في الأولى تكون الرؤيا مما لا يحتاج إلى تعبير، وفي الثانية مما يحتاج إلى التعبير. قال القرطبي: اختلف في معنى الحديث، فقال قوم: هو على ظاهره، فمن رآه في النوم رأى حقيقته كمن رآه في اليقظة سواء. وهذا قول يدرك فساده بأوائل العقول. لماذا؟ نعم، لأن كل من رأى الرسول بعده على هذه الحالة يعتبر صحابيا، وهذا باطل. وقال طائفة: معناه أن من رآه رآه على صورته التي كان عليها، ويلزم منه أن من رآه على غير صفته أن تكون رؤياه من الأضغاث. ومن المعلوم أنه يرى في النوم على حالة تخالف حالته في الدنيا، يقول ابن حجر، من الأحوال اللائقة به، وتقع تلك الرؤيا حقا، كما لو رؤيا ملأ دارا بجسمه مثلا، أي رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام ملأ دارا بجسمه، وهذا في الحقيقة على خلاف صورته التي كان عليها، ولكن هذه الرؤيا حق. قال: فإنه يدل على امتلاء تلك الدار بالخير، ولو تمكن الشيطان من التمثيل بشيء مما كان عليه أو ينسب إليه لعارض عموم قوله: فإن الشيطان لا يتمثل بي. قال: فالأولى أن تنزه رؤياه وكذا رؤيا شيء منه أو مما ينسب إليه عن ذلك، أي عن تشبه الشيطان به، فهو أبلغ في الحرمة وأليق بالعصمة كما عصم من الشيطان في يقظته. قال: والصحيح في تأويل هذا الحديث، هذا ابن حجر ينقل عن قرطبي، والصحيح في تأويل هذا الحديث أن مقصوده أن رؤيته في كل حالة ليست باطلة ولا أضغاثا، بل هي حق في نفسها، ولو رؤي على غير صورته فتصور تلك الصورة ليس من الشيطان بل هو من قبل الله، أي على أي صورة الرؤي فهي حق، فإن الشيطان لا يتمثل به وإن لم يظهر على هيئته وصورته. وقال: وهذا قول القاضي أبي بكر ابن الطيب وغيره، ويؤيده قوله: فقد رأى الحق، أي رأى الحق الذي قصد إعلام الرأي به، فإن كانت على ظاهرها وإلا سعى في تأويلها ولا يهمل أمرها، لأنها إما بشرى بخير أو إنذار من شر، إما ليخيف الرأي وإما لينزجر عنه وإما لينبه على حكم يقع له في دينه أو دنياه. وقوله: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، ما معنى؟ قال النووي رحمه الله: فيه أقوال، أحدها المراد به أهل عصره، ومعناه أن من رآه في النوم ولم يكن هاجر يوفقه الله تعالى للهجرة ورؤيته صلى الله عليه وسلم في اليقظة عيانا. من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، أي خطاب لأهل ذلك الزمان. فمن رآني في المنام وهو بعيد عني فسيوفق لأن يراني في اليقظة ويحصل على شرف صحبتي بالرؤية. والثاني معناه أنه يرى تصديق تلك الرؤيا في اليقظة في دار الآخرة، لأنه يراه في الآخرة جميع أمته من رآه في الدنيا ومن لم يره. والثالث يراه في الآخرة رؤية خاصة في القرب منه وحصول شفاعته ونحو ذلك. يعني النووي رحمه الله يقول: تفسير قول النبي عليه الصلاة والسلام: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، إما أن الخطاب متوجه لأهل زمانه ممن بعد عنه ولم يره بعينه فيراه في رؤياه، وهذه الرؤيا ستتحقق له فيصل للرسول عليه الصلاة والسلام ويراه في يقظته. وتفسير آخر من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، أي أن هذه الرؤيا حق حقيقة وتصدق تلك الرؤيا، أو أنه من يراني في المنام فسيراني في اليقظة أي رؤيا خاصة في الآخرة من حيث القربة والمكانة والشفاعة وغير ذلك. وقال ابن حجر: والحاصل من الأجوبة ستة، أي النووي ذكر ثلاثة، يقول حاصل من الأجوبة ستة: أحدها أنه على التشبيه والتمثيل فسيراني، ودل عليه قوله في الرواية الأخرى فكأنما رآني في اليقظة. ثانيها أن معناه سيرى في اليقظة تأويلها بطريق الحقيقة أو التعبير. وثالثها أنه خاص بأهل عصره ممن آمن به قبل أن يراه. ورابعها أنه يراه في المرآة التي كانت له إن أمكنه ذلك، وهذا يروى في أثر قال: وهذا من أبعد المحامل. وخامسها أنه يراه يوم القيامة بمزيد خصوصية. وسادسها أنه يراه في الدنيا حقيقة ويخاطبه، وفيه ما تقدم من الإشكال، أي هذا القول فيه إشكال ولا يصح. أرجحها ما رجحه ابن حجر في تفسير في مكانه، أن هذا أنه سيرى في اليقظة تأويلها: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، أي أن رؤياه حق. قال ابن بطال: يعني تصديق تلك الرؤيا في اليقظة وصحتها وخروجها على الحق، لأنه عليه السلام ستراه يوم القيامة في اليقظة جميع أمته، من رآه في النوم ومن لم يره منهم. فقوله من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، أي أن تفسير رؤياه حق، فكأنما خاطبته وأنا في الحياة. وقوله لا يتمثل الشيطان بي، قال ابن حجر في رواية أنس: فإن الشيطان لا يتمثل بي. وفي رواية عن أبي هريرة: لا يتمثل في صورتي. وفي حديث جابر عند مسلم: إنه لا ينبغي للشيطان يتمثل بي. وفي حديث ابن مسعود عند الترمذي وابن ماجه: إن الشيطان لا يستطيع أن يتمثل بي. وفي حديث أبي قتادة: وإن الشيطان لا يتراءى، ومعناه لا يستطيع أن يصير مرئيا بصورتي. لا يتراءى بي أي لا يستطيع أن يصير مرئيا بصورتي. وفي حديث أبي سعيد: فإن الشيطان لا يتكونني، أي لا قال: أما قوله لا يتمثل بي فمعناه لا يتشبه بي، وأما قوله في صورتي فمعناه لا يصير كائنا في مثل صورتي، وأما قوله لا يتراءى بي أي لا يظهر يعني بالزاي أو بغيره في زيي أو على هيئتي. وقوله لا يتكونني أي لا يتكون كوني، والمعنى لا يتكون في صورتي، فالجميع راجع إلى معنى واحد أي لا يتمثل بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال: وقد ذهب إلى هذا جماعة فقالوا في الحديث: إن محل ذلك إذا راه الرأي على صورته التي كان عليها، ومنهم من ضيق الغرض، حمكم الله في ذلك. قال: حتى قال لابد أن يراه على صورته التي قبض عليها، حتى يعتبر عدد الشعرات البيض التي لم تبلغ 20 شعرة. قال: والصواب التعميم في جميع حالاته بشرط أن تكون صورته الحقيقية في وقت ما، سواء كان في شبابه أو رجوليته أو كهوليته أو آخر عمره. قال والذي يظهر لي، ابن حجر، أن المراد من رآني في المنام على أي صفة كانت، فليستبشر وليعلم أنه قد رأى الرؤيا الحق التي هي من الله لا الباطل الذي هو الحلم، فإن الشيطان لا يتمثل بي. وعلى كل، أكثر العلماء على اشتراط رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام على صفته، والقول الثاني قوي وجيه، في أي صورة رأى النبي عليه الصلاة والسلام فقد رآه حقا، فإن الشيطان لا يتمثل به، فقد رأى الحق ورؤياه ليست بأضغاث أحلام، إنما حق حقيقة، ولكن إن رآه على هيئته وصورته وصفته فالرؤيا لا تحتاج إلى تأويل، وإن رأى غير ذلك فهي حق ولكن تحتاج إلى تأويل. قال ابن تيمية في الجواب الصحيح: فرؤيته في المنام حق، وأما في اليقظة فلا يرى بالعين هو ولا أحد من الموتى. قال: مع أن كثيرا من الناس قد يرى في اليقظة من يظنه نبيا من الأنبياء، إما عند قبره وإما عند غير قبره، وقد يرى القبر انشق وخرج منه صورة إنسان، فيظن أن الميت نفسه خرج من قبره، أو أن روحه تجسدت وخرجت من القبر، وإنما ذلك جني تصور في صورته ليضل ذلك الرأي. قال: فإن الروح ليست مما تكون تحت التراب، الروح لا تكون تحت التراب، يقول: فإن الروح ليست مما تكون تحت التراب وينشق عنها التراب، فإنها وإن كانت قد تتصل بالبدن فلا يحتاج في ذلك إلى شق التراب، والبدن لم ينشق عنه التراب، وإنما ذلك تخييل من الشيطان. وقد جرى مثل هذا لكثير من المنتسبين إلى المسلمين وأهل الكتاب والمشركين، ويظن كثير من الناس أن هذا من كرامات عباد الله الصالحين، ويكون من إضلال الشياطين، كما قد بسط الكلام في هذا الباب في غير هذا الكتاب، مثل الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان وغير ذلك. وقال عند قول النبي عليه الصلاة والسلام: فإن الشيطان لا يتمثل في صورته، قال ابن عباس: في صورته التي كان عليها في حياته. وهذه رؤية في المنام، وأما في اليقظة فمن ظن أن أحدا من الموتى يجيء بنفسه للناس عيانا قبل يوم القيامة فمن جهله أتي. فلا يمكن لأحد أن يرى ميتا بعينه يقظة، إنما يرى شيطانا يظنه ذاك الشخص. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله تعالى، فليحمد الله عليها وليحدث بها، وفي رواية: فلا يحدث بها إلا من يحب، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان، فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد، فإنها لا تضره. متفق عليه. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة، وفي رواية: الرؤيا الحسنة من الله، والحلم من الشيطان، فمن رأى شيئا يكرهه فلينفث عن شماله ثلاثا، وليتعوذ من الشيطان فإنها لا تضره. متفق عليه. النفث نفخ لطيف لا ريق معه. جاء في رواية عن أبي سلمة يروي هذا الحديث عند مسلم وغيره، قال: كنت أرى الرؤيا أعرى منها، أن يصيبني الحمى وأمرض وتأخذني النافض، غير أني لا أزمل، أي لا أتغطى، حتى لقيت أبا قتادة فذكرت ذلك له، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فإذا حلم أحدكم حلما يكرهه فلينفذ عن يساره ثلاثا وليتعوذ بالله من شرها فإنها لن تضره. قال: وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. رواه مسلم. هذه الحديث الثلاثة فيها آداب وأحكام الرؤيا الصالحة المحبوبة والرؤيا المكروهة. فقوله: إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنها من الله تعالى. في حديث أبي قتادة: الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان. الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان. عمكم الله. قال النووي: فينسب إلى الشيطان أي الحلم مجازا لحضوره عندها، أي عند الرؤيا التي تكره، وإن كان لا فعل له حقيقة. لماذا؟ لأن الفعل والخلق خلق من؟ خلق الله عز وجل. قال: وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، لا على أن الشيطان يفعل شيئا، فالرؤيا اسم للمحبوب والحلم اسم للمكروه. هذا كلام المازري. وقال غيره: أضاف الرؤيا المحبوبة إلى الله إضافة تشريف بخلاف المكروهة، وإن كانتا جميعا من خلق الله تعالى وتدبيره وبإرادته، ولا فعل للشيطان فيهما، لكنه يحضر المكروهة ويرتضيها ويسر بها. فنسبة الحلم إلى الشيطان من باب المجاز، ومن باب نسبة الشر لصاحبه، ونسبة الرؤيا المحبوبة إلى الله من باب إضافة التشريف. قرنه الحلم بضم الحاء وإسكان اللام. أنا عندي في النسخة هنا الحلم، هذا خطأ. الحلم بضم الحاء وإسكان اللام، والفعل منه حلم بفتح اللام. قال: إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله تعالى، فليحمد الله عليها وليحدث بها. وفي رواية: فلا يحدث بها إلا من يحب. قال ابن حجر: وقع عند مسلم: فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يخبر به إلا من يحب. إذا رأى أحدكم ما يحب فلا يخبر به إلا من يحب. ولمسلم في رواية من هذا الوجه: فإن رأى رؤيا حسنة فليبشر ولا يخبر إلا من يحب. وقوله فليبشر بفتح التحتانية أي الياء، وسكون الموحدة أي الباء، وضم المعجمة أي الشين من البشرى. وقيل: بنون بدل الموحدة، أي فلينشر، أي ليحدث بها. قال وفي حديث أبي رزين عند الترمذي: ولا يقصها إلا على واد، بتشديد الدال، اسم فاعل من الود، أو ذي رأي. وفي أخرى: ولا يحدث بها إلا لبيبا أو حبيبا. وفي أخرى: ولا يقص الرؤيا إلا على عالم أو ناصح. قال النووي رحمه الله: سببه أنه إذا أخبر بها من لا يحب ربما حمله البغض أو الحسد على تفسيرها بمكروه، فقد يقع على تلك الصفة، وإلا فيحصل له في الحال حزن ونكد من سوء تفسيرها، والله أعلم. فعند الرؤيا الصالحة أن يحمد الله عليها وأن يستبشر بها وأن يحدث بها من يحب من أهل وده أو ناصح أو عالم، هذا عند الرؤية الصالحة. كم شيء؟ 3 أشياء: أن يحمد الله عز وجل عليها، إذا استيقظ في نومه ورأى رؤيا بشرى يحمد الله عز وجل عليها ويستبشر بها ثم يحدث بها من يحب. قال: وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان، فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد. كم شيء؟ فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد. كم؟ 2. وفي حديث أبي قدادة: فلينفث عن شماله 3 وليتعوذ من الشيطان. وفي رواية أخرى: فلينفذ عن يساره 3 وليتعوذ بالله من شرها. وفي حديث جابر: فليبصق عن يساره 3 وليستعذ بالله من الشيطان 3 وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. وفي رواية: فليبصق عن يساره حين يهب من نومه 3 مرات. وفي رواية: فليدفل عن يساره 3 وليتعوذ بالله من شر الشيطان وشرها ولا يحدث بها أحدا فإنها لا تضره. وجاء عند البخاري ومسلم: فإن رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصلي. بكم شيء أمره؟ ها؟ الأمر الأول: فلينفذ عن شماله 3، فليبصق عن يساره حين يهب من نومه 3 مرات، فليتفل عن يساره 3. كم لفظ؟ ينفث، يبصق، يتفل. قال النووي رحمه الله: وأكثر الروايات فلينفث، ولعل المراد بالجميع النفث، وهو نفخ لطيف بلا ريق، ويكون التفل والبصق محمولين عليه مجازا. إن حمل ماذا؟ حمل التفل والبصق على ماذا؟ على النفث. وقال ابن حجر: فالذي يجمع 3 الحمل على التفل فإنه نفخ معه ريق لطيف، فبالنظر إلى النفخ قيل له نفث، وبالنظر إلى الريق قيل له بصق. يعني كلام ابن حجر أوجه من كلام النووي رحمه الله. يقول: الذي يجمع 3 ليس النفث، لأن النفث نفخ لطيف بلا ريق، فلا يمكن حمل البصق والتفل عليه. ابن حجر يقول: الذي يجمع 3 التفل، قال لأنه نفخ معه ريق لطيف، فبالنظر إلى النفخ أنه ريق معه نفخ معه ريق، فبالنظر إلى النفخ قيل له نفث، وبالنظر إلى الريق قيل له بصق، فالتفل يصلح أن يقال بصق ويصلح أن يقال نفث، فالنفث نفخ مع ريق. والبسق ريق، ويجمع الثلاثة التفل. وقال قال القاضي وأمر بالنفث ثلاثا طردا للشيطان الذي حضر رؤياه المكروهة تحقيرا له واستقذارا، وخصت به اليسار لأنها محل الأقذار والمكروهات ونحوها. فأول أمر فلينفث عن شماله ثلاثا، ثاني أمر فليستعذ من شرها وليتعوذ بالله من شرها، أي يقول أعوذ بالله من شرها، الثالث وليتعوذ من الشيطان، كم؟ وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا، ذاك في الرواية الأخرى وليتعوذ بالله من شر الشيطان وشرها، فيستعذ بالله من الشيطان ثلاث مرات. الرابع وليتحول عن جنبه الذي كان عليه، والخامس فليقم فليصلي، والرابع ولا يذكرها لأحد. نعم السادس، هذا السادس ولا يذكرها لأحد. قال النووي سببه أنه ربما فسرها تفسيرا مكروها على ظاهر صورتها، وكان ذلك محتملا ووقعت كذلك بتقدير الله تعالى، فإن الرؤيا على رجل طائر، ومعناه أنها إذا كانت محتملة لوجهين ففسرت بأحدهما وقعت على قرب تلك الصفة. وقوله فإنها لا تضره، أي إذا فعل هذه الأمور فإنها لا تضره. قال النووي معناه أن الله تعالى جعل هذا سببا لسلامته من مكروه يترتب عليها، كما جعل الصدقة وقاية للمال. فينبغي أن يجمع بين هذه الروايات ويعمل بها كلها، فإذا رأى ما يكرهه نفث عن يساره ثلاثا قائلا أعوذ بالله من الشيطان ومن شرها، وليتحول إلى جنبه الآخر وليصلي ركعتين، فيكون قد عمل بجميع الروايات، وإن اقتصر على بعضها أجزأه في دفع ضررها بإذن الله تعالى، كما صرح به الأحاديث. أي لو اكتفى يعني مثلا في الحديث الأول قال فإن رأى ما يكره فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد. قال ابن حجر معقبا لم أرى في شيء من الأحاديث الاقتصار على واحدة. نعم أشار المهلب إلى أن الاستعاذة كافية في دفع شرها، وكأنه أخذه من قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، والحقيقة ظاهر الحديث الأول يدل عليه. وقال القرطبي في المفهم الصلاة تجمع ذلك كله، لأنه إذا قام فصلى تحول عن جنبه وبصق ونفث عند المضمضة في الوضوء واستعاذ قبل القراءة ثم دعا الله في أقرب الأحوال إليه، فيكفيه الله شرها بمنه وكرمه. وقال ابن حجر فحاصل ما ذكر من أدب الرؤيا الصالحة كم شيء تمعي؟ ثلاثة أشياء: أن يحمد الله عليها، وأن يستبشر بها، وأن يحدث بها، لكن لمن يحب دون من يكره. وحاصل ما ذكر من أدب الرؤيا المكروهة أربعة أشياء سيأتي: أن يتعوذ بالله من شرها، هذا واحد، ومن شر الشيطان، وأن يتفل حين يهب من نومه عن يساره ثلاثا ولا يذكرها لأحد أصلا. ووقع عند المصنف، من هو؟ من هو؟ لا، البخاري يقول ابن حجر. ووقع عند المصنف في باب القيد في المنام عن أبي هريرة خامسة وهي الصلاة، ولفظه: فمن رأى شيئا يكرهه فلا يقصه على أحد وليقم فليصلي. وزاد مسلم سادسة، ما هي؟ تبعي، وهي التحول عن جنبه الذي كان عليه، ذكر الأربع قبل. قال يقول: حاصل ما ذكر من أدب الرؤية المكروهة أربعة أشياء: أن يتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان، اثنين، وأن يتفل حين يهب من نومه عن يساره ثلاثا، ثلاثة، ولا يذكرها لأحد. زاد المصنف عن أبي هريرة قال: وليقم فليصلي. وزاد مسلم سادسة، ويتحول عن جنبه الذي كان عليه، كم شيء؟ ست. قال: وفي الجملة فتكمل الآداب ستة: الأربعة الماضية والصلاة والتحول. ورأيت في بعض الشروح ذكر سابعة وهي قراءة آية الكرسي، ولم يذكر لذلك مستندا. وقد ذكر العلماء حكمة هذه الأمور، قال: فأما الاستعاذة بالله من شرها فواضح، وهي مشروعة عند كل أمر يكره، وأما الاستعاذة من الشيطان فلما وقع في بعض طرق الحديث أنها منه، وأنه يخيل بها لقصد تحزين الآدمي والتهويل عليه. وأما التفل فقال عياض: أمر به طردا للشيطان الذي حضر الرؤيا المكروهة تحقيرا له واستقذارا، وخصت به اليسار لأنها محل الأقذار. قلت: والتثليث للتأكيد، يتفل ثلاثا. وأما الصلاة فلما فيها من التوجه إلى الله واللجأ إليه، ولأن في التحرم بها عصمة من الأسواق، وبها تكمل الرغبة وتصح الطلبة لقرب المصلي من ربه عند سجوده. وأما التحول فللتفاؤل بتحول تلك الحال التي كان عليها. قال: وورد في صفة التعوذ من شر الرؤيا أثر صحيح، أخرجه سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد الرزاق بأسانيد صحيح عن إبراهيم النخعي. إبراهيم النخعي ما منزلته؟ من التابعين. قال: إذا رأى أحدكم في منامه ما يكره فليقل: إذا استيقظ أعوذ بما عادت به ملائكة الله ورسله من شر رؤياي هذه، أن يصيبني فيها ما أكره في ديني ودنياي. هذا أثر عن التابعين، والنبي عليه الصلاة والسلام أطلق الاستعاذة. قال: وورد في الاستعاذة من التهويل في المنام، يعني التهاويل كوابيس، ما أخرجه مالك. قال: بلغني أن خالد بن الوليد قال: يا رسول الله، إني أروع في المنام، فقال: قل أعوذ بكلمات الله التامات من شر غضبه وعذابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وإن يحضرون. وأخرجه النسائي من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان خالد بن الوليد يفزع في منامه، فذكر نحوه، وزاد في أوله: إذا اضطجعت فقل بسم الله، فذكره. وأصله عند أبي داود والترمذي، وحسنه الحاكم وصححه، وحسنه يعني الترمذي والحاكم وصححه، والله أعلم. قال: وعن أبي الأسقع واثل بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الفراء أن يدعي الرجل إلى غير أبيه، أو يري عينه ما لم ترى، أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. رواه البخاري. هذا الحديث فيه عظم الكذب في المنام، عظمه يعني الوعيد الوارد إذا كذب إنسان في رؤياه، وبوب عليه البخاري باب من كذب في حلمه. قال ابن حجر: أي فهو مذموم، أو التقدير باب إثم من كذب في حلمه. وروى البخاري في هذا الباب حديثا آخر عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. من تحلم بحلم لم يره، أي قال رأيت المنام كذا وكذا 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 وهو كاذب، كلف أن يعقد بين شعيرتين، يعني ممكن الربط بين شعيرتين يربطهما في بعض، ولن يفعل. قال ابن حجر: وأما الكذب على المنام فقال الطبري: إنما اشتد فيه الوعيد، مع أن الكذب في اليقظة قد يكون أشد مفسدة منه. يعني مثلا قال: إذ قد تكون شهادة في قتل أو حد أو أخذ مال، يكذب أن فلان قتل فلان، يلقي عليه التهمة، وهذا كذب وعظيم. لماذا كان الكذب في المنام أشد من الكذب في اليقظة؟ وفي اليقظة قد تهلك به أنفس وتضيع به أموال. قال: لأن الكذب في المنام كذب على الله، أنه أراه ما لم يره، والكذب على الله أشد من الكذب على المخلوقين، لقوله تعالى: ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. وإنما يقول كان الكذب في المنام كذبا على الله لحديث الرؤيا جزء من النبوة، وما كان من أجزاء النبوة فهو من قبل الله تعالى. انتهى ملخصا. يعني ماذا هذا الوعيد وأنه أفرى الفرى وأكذب وأعظم الكذب؟ أن يري الإنسان عينه ما لم ترى، لأنه كذب على الله، لأن الرؤيا من الله. وقول كلف أن يعقد بين شعيرتين، قال ابن حجر: والحق أن التكليف المذكور في قول كلف أن يعقد ليس هو التكليف المصطلح، وإنما هو كناية عن التعذيب. وقول إن أعظم الفرى، في رواية للبخاري: إن من أفرى الفرى، وفي لفظ أحمد: إن أفرى الفرى بدون من. في رواية البخاري: إن من أفرى الفرى أن يري عينيه ما لم ترى. قال ابن حجر: قوله إن من أفرى الفرى، أفرى أفعل تفضيل، أي أعظم الكذبات، والفرى بكسر الفاء، والقصر جمع فرية. قال ابن بطال: الفرية الكذبة العظيمة التي يتعجب منها. ولو كذب الإنسان في رؤياه ثم عبرت له هل تقع أو لا؟ هذه قصة. كم بقي الوقت؟ في سير أعلام النبلاء عن هشام بن حسان قال: قص رجل على ابن سيرين، فقال: رأيت كأن بيدي قدحا من زجاج فيه ماء، رأيت كأن في يدي قدحا من زجاج فيه ماء، فانكسر القدح وبقي الماء. ماذا رأى؟ قال: رأيت كأن بيدي قدحا من زجاج فيه ماء، فانكسر القدح وبقي الماء. يختبر ابن سيرين كأنه، فقال له: اتق الله فإنك لم تر شيئا. فقال: سبحان الله. فقال ابن سيرين: فمن كذب فما علي، ستلد امرأتك وتموت ويبقى ولدها. فلما خرج الرجل قال: والله ما رأيت شيئا. فما لبث أن ولد له وماتت امرأته. من الأمور المتعلقة بالرؤيا أيها الأفاضل، هذه بقيت من الدرس الماضي، أن الرؤى لا تخالف بها الأحكام الشرعية. جاء رجل إلى القاضي عياض أو القاضي شريح معذرة، وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال لي إن غدا رمضان فمر الناس فليصوموا. فقال القاضي قد حدثنا وهو في اليقظة بقوله صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. قال النووي قال القاضي عياض رحمه الله لا تبطل بسببه سنة ثبتت ولا تثبت به سنة لم تثبت، وهذا بإجماع العلماء. قال هذا يقول وهذا بإجماع العلماء، هذا كلام القاضي وكذا قاله غيره من أصحابنا وغيرهم، فنقلوا الاتفاق على أنه لا يغير بسبب ما يراه النائم ما تقرر في الشرع، وليس هذا الذي ذكرناه مخالفا لقوله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني، فإن معنى الحديث أن رؤيته صحيحة وليست من أضغاث الأحلام وتلبيس الشيطان، ولكن لا يجوز إثبات حكم شرعي به لأن حالة النوم ليست حالة ضبط وتحقيق لما يسمعه الرائي. وقد اتفقوا على أن من شرط من تقبل روايته وشهادته أن يكون متيقظا لا مغفلا ولا سيء الحفظ ولا كثير الخطأ ولا مختل الضبط، والنائم ليس بهذه الصفة فلم تقبل روايته لاختلال ضبطه. هذا كله في منام يتعلق بإثبات حكم على خلاف ما يحكم به الولاة. أما إذا رأى النبي عليه الصلاة والسلام يأمره بفعل ما هو مندوب إليه أو ينهاه عن منهي عنه أو يرشده إلى فعل مصلحة فلا خلاف في استعباب العمل على وفقه، لأن ذلك ليس حكما بمجرد المنام بل تقرر من أصل ذلك الشيء والله أعلم. فالرؤى لا يتوسع فيها، وإنما الصالحة بشارة تسر ولا تغر، منها حق ومنها باطل، والمعبر إما يخطئ وإما يصيب، والمسلم يعلق قلبه بما أمر الله به جل في علاه. عن يحيى بن أبي كثير أن سليمان بن داود قال لابنه إن الأحلام تصدق قليلا وتكذب كثيرا، فعليك بكتاب الله فالزمه وإياه فتأول. وكان في السير كان الرجل إذا سأل ابن سيرين عن الرؤيا قال اتق الله عز وجل في اليقظة ولا يضرك ما رأيت في المنام، هذا في صفة السفوة. وقال سفيان أحسن في النهار ولا يضرك ما رأيت بالليل. ثم كثير من الفتن في زماننا قد تبدأ برؤيا كما حصل لجهيمان وغيره من الفتن، فهذا باب مزلة، والشيطان قد يغوي الناس كما رأوا في الشام ملائكة يقولون تحارب مع الناس مع الثائرين، وهذا حق. فانكشفت الفتنة عن بلاء عظيم، وإنما شياطين تمثلت للجهلاء وظنوها ملائكة، لأن الملائكة من أمور الغيب لا ترى، ولكن الشيطان قد يغوي الناس. قال ابن القيم والذي هو من أسباب الهداية هو الرؤية التي من الله خاصة، ورؤية الأنبياء وحي فإنها معصومة من الشيطان، وهذا باتفاق الأمة. ولهذا أقدم الخليل على ذبح ابنه إسماعيل عليهما السلام بالرؤية، أما رؤيا غيرهم فتعرض على الوحي الصريح فإن وافقته وإلا لم يعمل بها.